أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد في الصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذكرت محل الربع من عرفات، فأجريت دمع العين بالوجنات، وفل عرى صبري وهاج الصبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي لآل رسول الله يا أهب الخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى يا بفخ الله لها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية يا باب المراد يا جواد الأئمة تضمنها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحيت على الأحشاء بالزفرات. كل هالأبيات مقدمة إلى هالبيت، هذا بيت المصيبة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أيوا ويلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، ساعد الزهرة بالأنين الليلة. أي والله وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، هو أجريت دمع العين بالوجناها، يا والله من الوالد والقلب له فاوان، ودور عزبني وين ما كان. مولاتنا فاطمة، هالمجلس عقد لحفيدك الجواد، لولدك الحسين. والله ودور عزبني وين ما كان، ابن ذبيح ولا له جفران. والله ودارت عليه الخيل ميدان. كأن حال الزهراء وهي تنظر إلى ولدها الحسين صريع على رمضاء كربلاء، دموعها جارية تنظر يمينا وشمالا، وين لي واسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته. وظل ثلاثة أيام جثتي، ما دام جرت الدمعة ساعد الزهرة بالأنين هالساعة. نوحي على الأولاد يا زهرة الحزية، والله واحد بكربلا واحد بالمدي، اتفرقوا عنك وصاير الشمل تبديد، واحد من جعاد اقضى واحد من يزيد، واحد من دفن يمك واحد بعيد، هذا قبر الحسين قبر حسين وين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. من حديث لسيدنا مولانا الإمام الجواد عليه السلام حيث يقول: المؤمن يحتاج إلى ثلاثة خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول النصيحة ممن ينصحه. أفضل شيخ والأعزاء نفتتح به مجلسنا الساعة مجلس الإمام الجواد سلام الله عليه، وذلك الحديث الوارد عن جده أمير المؤمنين حيث يقول: أكثروا من الصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي تنزل عليكم الرحمة. صلوا على نسأل الله وإياكم أن يحشرنا يوم القيامة مع صاحب هذه الصلوات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. على حب مولاتنا فاطمة الزهراء والإمام الجواد الثالث يرحمكم الله. قبل كل شيء إخواني الأعزاء، أن نعرف أن الإمامة لها معنيين: معنى لغوي ومعنى ديني أو شرعي. المعنى اللغوي للإمامة بمعنى الزعامة، يعني العرب لما يقولون فلان إمام يعني زعيم رئيس، هذه في اللغة. أما في الإصطلاح الشرعي لا، المعنى يختلف. في الإصطلاح الشرعي الإمامة بمعنى إدارة شؤون الأمة، تدبير شؤون المجتمع. لاحظ، لذلك من هذا التعريف الثاني التعريف الشرعي ينبثق لنا معنى آخر، وهو أو ضرورة أخرى. لما يكون التعريف تعريف الإمامة هو إدارة شؤون المجتمع، فعليه إحنا في كل زمان محتاجين إلى إمام، لو محتاجين إلى إمام لا محتاجين. وعليه أيضا ننطلق إلى قضية الظهور والإيمان بمسألة الظهور. لاحظ المسألة وين، شيء متعلق بشيء. فلا بد لكل مجتمع من إمام، ولا بد في كل زمان من إمام. طيب، وهذا إلى علاقة بالإمام الثاني عشر بأبيه وأمي. طيب تسألني تقول لي شيخنا المسألة صحيح، لكن أكو يعني غيبة، ما الحكمة من الغيبة؟ إذا كان الإمام أو الإمامة هي تدبير شؤون المجتمع، فعليه الإمام لابد أن نشوفه ويشوفنا يعني. وهذا صحيح إخواني، لكن أولا مو بالضرورة أن إذا لم نرى الإمام فهو ما يرانا. لا، هو يرانا أكيد، هو مطلع ويرانا. اثنين، افرض احنا ان لم نره هذا مو دليل على ان فيض الامام ما يصل الينا. لا، دعاء او نفس او تسبيح يصل الينا. افرض كالشمس الان اذا حجبتها السحاب او الغيوم، يعني انقطعت انفاعها واثارها وثمراتها عن الارض، لا ما تنقطع. فكذلك وجود الامام سواء كان حاضرا او غائبا هو بالحقيقة وجود رحمة، حبل متصل بين الارض والسماء. اذن أكو هناك علاقة بين التعريف تعريف الإمامة شرعا ومسألة الظهور. لذلك احنا محتاجين في كل زمن لإمام. قلت لك المسألة مسألة أن الإمام غائب، هذه لحكمة تقتضيها السماء، ومتى الظهور لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، هذه بالنسبة إلى التعريف، هذا حبيت بس أوضحها. من هالمنطلق هذا الآن ننطلق، أولا نأتي، أكو ظاهرة حدثت في زمن الجواد سلام الله عليه ثم بدأت تتوالى، اللي هي تصدي الإمام للإمامة في عمر الصبا. لاحظ، هذه كانت في زمن الإمام الجواد تبلورت هذه القضية. وإن كان عندنا تلميحات في زمن الأئمة، كل الأئمة كان إذا تورد عليهم أسئلة يحولون السائل إلى أولادهم، الأولاد كانوا أطفال صغار، الأئمة كانوا في عمر الصبا. لكن تصدي الإمام هو شخصيا للإمامة وهو صبي، هذا تجسدت بالإمام الجواد سلام الله عليه، من بعده ولده الهادي، ومن بعده حفيد العسكري. لذلك احنا عندنا ثلاثة شباب الأئمة، وإن كان أكثرهم شبابا اللي هو الجواد سلام الله عليه اللي قضى شهيدا وله من العمر 25 عام، وأيضا الإمام الهادي يعد من شباب الأئمة، الإمام العسكري يعد من شباب الأئمة، تتراوح أعمارهم من 29 إلى 32 عام. موضع الشاهد، خلينا نشوف هذه الظاهرة الحقيقة هل أثبتها القرآن الكريم، لأن العباسيين اعترضوا عليها بالمناسبة، هذه أحدث الضجة على المأمون. قاموا له العباسيين قالوا له أنت تولي هذا الصبي من أمرنا شيء، والحال أنه صبي دعه يتأدب، يتأدب يعني يتفقه يدرس أكثر. المأمون قال لهم أنا أعلم بأهل هذا البيت منكم، والآن يمر علينا سووا اختبارات للجواز سلام الله عليه. القصد خلينا نشوف القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، يعني تصدي الأنبياء للنبوة وهم في عمر الصبا. بلى، على لسان يحيى عليه السلام الآية واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكمة صبيا، هذا المقصود بها يحيى عليه السلام. بعدين على لسان عيسى عليه السلام وهو في المهد يتكلم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، تستمر بعد شوف، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. طيب، وهو طفل صغير بالمهد. فإذا أثبتنا النبوة لبعض الأنبياء في وقت الصبا، ليش نستكثرها على الإمام الجواد وهو دون دون العشر سنين؟ لا، مو نستكثرها. ليش ما نستكثرها؟ هي مو مسألة عاطفة إخواني، لا، مسألة أن أهل هذا البيت الله عز وجل خصهم بأمور، يعني المسألة منها هنا.
اللي أحدثت حقد في قلوب الآخرين هي هالمسألة. الله عز وجل خص أهل هذا البيت بأمور لم يخص بها غيرهم، ويقول أمير المؤمنين يقولهم بنا تسنمتم ذروة العلياء، اللي عند نهج البلاغة خطبة رقم 2، بنا تسنمتم ذروة العلياء، أنتم أيها الناس إذا وصلتم إلى هذا المكان الراقي بفضل وجودنا أهل البيت، نحن النمرقة الوسطى، احنا خط الاعتدال، خط أهل البيت، النمرقة بمعنى الطريق. طيب نفس الإمام يقول أنتم لا تقارون أنفسكم بنا، احنا الله عز وجل خصنا بأمور، شو يقول بنهج بلاغ تيشير إلى هذا المكان الراقي لأهل البيت، وهذه الخصوصية اللي لا تعطى لغيرهم وما أعطيت لغيرهم أبدا، يقول لا يقاس. مو أكو ترى عندنا الآن البعض يجي رأسا، أنا سامع لواحد كان يقول إحنا نقدر أن نصل إلى ما وصل إليه علي بن أبي طالب إلى المكان الراقي، قلنا له شلون، رجل موجود إلى الآن حي، قلنا له تعال شلون فهمنا، قال علي بن أبي طالب وصل إلى هذا المكان الراقي عن طريق العبادة، وعليه إحنا نقعد نعبد الله ليل نهار نصل إلى ما وصل إليه علي بن أبي طالب. قياس مع الفارق هذا إخواني، قياس مع الفارق. الإمام زين العابدين يقولوا له هنيئا لك العبادة هذه، يقولهم والله ما عبادتي من عبادة جدي علي بن أبي طالب إلا قطرة في بحر. وانت ايها الانسان تقول انا اصل الى ما وصل الى علي بن ابي طالب، الامام خلى خط احمر. شو يقول الخطبه ذيل الخطبه الثانيه؟ لا يقاس. بالله لاحظ العباره، حتى كل هذا انا مقدمات اللي خليتها حتى نشوف كيف الامام الجواد سلام الله عليه اذا صدى للامامه وعمره 7-8 سنين لا نستكثرها عليه، مو شيء عجيب غريب هذا. لا يقاس بآل محمد من هذه الامه احد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. هذا صلوا على محمد. إذن في موضع آخر ابن نهج البلاغة يقول الإمام نحن عيبة علمه، احنا عيبة علم النبي، يعني العلوم اللي كانت عند النبي عدا النبوة تلقاها عند علي وآل علي، وهذا أمر هم لا نستكثر عليهم أبدا. تمر انت بأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج بلاغة يشير إلى علم أهل البيت، ما يقول أهل البيت أعلم الناس، لا، المسألة بعد أرقى من ذلك، هو من الناس حتى يقارنون بأهل البيت. يقول الإمام هم عيش العلم، لاحظ العبارة، يعني أينما وجدنا الأئمة وجدنا العلم والنور والثقافة والفكر والعطاء. هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم ظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكمهم. وتفضل اقرأ انت نهج البلاغة، شوف بالحقيقة هالكتاب هذا اللي يأتي من بعد كتاب الله عز وجل، شوف شلون مملوء يحمل فكر علي بن أبي طالب، مملوء نور وعطاء. لذلك شوف الشراح لما اجوا الى نهج البلاغة كلهم ترى تحيروا بنهج البلاغة. هذا واحد منهم عالم، الرجل مو من مذهبنا، ترى الشيخ محمد عبده مو من مذهبنا الرجل، لكن انسان منصف الحق، يقال احنا عدها ما عدنا مع احد ابدا. الرجل فقيه من فقهاء مصر، كان مفتي جامع الازهر مطلع القرن 19، وكان رجل إلى مواقف جهادية، أنفوا الاستعمار إلى لبنان، قاعد ببيروت بالمنفى، يقول نظرت لزاوية البيت، نزاوية الغرفة، وجدت كتب مبعثرة. تدرون غالبا عادة الفقهاء الأدباء يعني يقضون أكثر أوقاتهم بالمطالعة والقراءة، يقول تخطيت أخذت كتابا من هالكتب، فتحت الكتاب، شدني الكتاب إليه، لم أقرأ بلاغة كمثل هذه البلاغة. ورجل مو فقط فقيه، ترى كان أديب من شعراء مصر هذا، كاتب وأديب أيضا. يقول شدني الكتاب قرأته على آخره، بالنهاية عرفت أن هذا الكتاب لعلي بن أبي طالب لإمام الرافضة، صار بنائي أشرح الكتاب كتاب شرح لغوي وقدم. إذا الله أنجاني من هالمصيبة هذه، كان بالمنفى بعيد عن أهله وأوطانه، أن إذا نجيت أشرح الكتاب، وفعلا الله عز وجل نجاه. بعدين إجي الرجل هم أوفى بعهده شرح الكتاب، الآن تجدون شروحه موجودة، كتاب واحد. هو يقول في مقدمته على الكتاب، تدرون أديب وشاعر لما يقدم مقدمة تكون مملوءة أدب، يقول قد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب نهج البلاغة مصادفة بلا تعمل، أصبته على تغير حال وتبلبل بال وتزاحم أشغال وعطلة من أعمال، فحسبته تسلية وحيلة للتخلية، فقرأت بعض صفحاته وتأملت جملا من عباراته من مواضع مختلفات ومواضيع متفرقات، فكان يخيل لي في كل موقف أن هناك حروبا شبت وغارات شنت وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة، إلى أن يطلع بنتيجة مقدمة 4 صفحات اقراها أنت الليلة إن شاء الله، يطلع بنتيجة شو يقول؟ يقول: فما أنا إلا والحق منتصر والباطل منكسر، وأن مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الإمام شو يقول بهالسفر العظيم؟ يقول: والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار في بر أو بحر إلا وأعلم بما نزلت وعلى ما نزلت وما هو ناسخها ومنسوخها، سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. انتهى الشخصية العلمية جسدها بالجواز سلام الله عليه، ما يفرقها، وترى مو مسألة عاطفة وحياتك، هذه أدلة كلها، جسد هذه العلمية، علمية علي بن أبي طالب في حفيده الجواد، ما يفرق، لأن هؤلاء يزقون العلم زقا، مو مسألة تدرج في طلب العلم، أنا وياك نتدرج في طلب العلم، أفرض حوزة، جامعة، أي شيء، معهد، ها؟ غالبا الناس يدرجون في طلب العلم، لكن الجواد سلام الله عليه مو بحاجة أن يتدرج إلى طلب العلم، لا، هؤلاء يزقون العلم زقا، وترى حتى أعدائهم يشهدون لهم بهذا. أنت اقرأ إلى مثلا القرشي، القرشي عنده كتاب الحسين سلام الله عليه 3 مجلدات يمر بذكر عبد الله بن الزبير باعتبار عبد الله عاصر الحسن والحسين، عبد الله كان ندء لهم، ها، عدو، ولأن عبد الله الرجل هو اللي صار سبب انحراف أبيه الزبير، اللي قال عنه أمير المؤمنين بنهج بلاغته: والله لقد ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى ولد ابنه المشوم عبد الله. هذا مع هالمواقف السلبية هذه، واللي فرح كثير لما خرج الحسين هالأيام من المدينة حتى يصفو له الجو ويترأس بالمدينة ويتأمر، مع هالمواقف السلبية هذه شو يقول عن علم الحسن والحسين؟ يقول: لقد كان الحسن والحسين يزقون العلم زقا في المدينة. مسألة مو مسألة تدرج في طلب العلم، ولا مسألة ذكاء ولا عبقرية، هذه احنا للبشر نحتاجها، اما اهل البيت ليس كذلك. طيب، هذه كلها مقدمات حتى تكون عندنا امر بسيط لما نسمع الامام الجواد سلام الله عليه تصدى للامامة دون 10 سنين. الان انت شوف لما تسمع طفل في احد الدول مثلا من الابتدائية طفر للجامعة تلقى امر جدا طبيعي، لكن تعال قول الجواد سلام الله عليه صدى للامامة دون 10 سنين، تقوم القيامة عليه. على أي حال، إذن هذه كلها مقدمات، نجي لمن؟ نجي للجواز سلام الله عليه. الحديث هذا اللي ذكرته مملوء بالحقيقة مناهج تربوية. الإمام يقول: المؤمن يحتاج إلى 3 خصال. أولا توفيق من الله عز وجل. الآن نتساءل أنا وياكم، لو لم نوفق إلى الليلة هذه أن نقرأها هنا ونحضر المجلس، كان قعدنا نقدر نحضر هنا؟ لا وحياتك ما نقدر. هذه كلها إخواني توفيق من الله عز وجل، وتوفيق معناه شنو؟ يعني الإنسان يربط قلبه بالسماء، بخالقه، ببارئه، اللهم وفقنا أفرض للعمل الفلاني، وفقنا للمجالس الفلانية، وفقنا في العمل الفلاني. إذا لم يوفق الإنسان يقدر يخطو خطوات؟ لا وحياتك ما يقدر. والدليل كثير من الناس يتمنون أن يشاركون أفرض في مشروع خير، ما يوفقون، شفناها، ما يوفقون. لذلك توفيق هو عطاء خاص للمؤمن. الإمام يقول المؤمن يحتاج أينما حل وأينما كان في أي زمن، يحتاج أولا أن يدعو ربه أن يوفق في هذه الأمور، ونسأل الله أن يوفقنا في عمل الخير، في عمل إن شاء الله اللي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله وأهل بيته. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ينتقل الحديث، قال: توفيق من الله، ثم شنو بعد يحتاج المؤمن؟ وواعظ من نفسه. كأن هذا هو نفس المنهج القرآني اللي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان إذا مر بمشهد من المشاهد، إذا قرأ قصة من القصص، إذا شاف لمنظر أمام عينه، كأن الإمام الجواد يقول له: خذ العبرة،
والعبرة والدروس. أن يكون عنده واعظ دائما من نفسه يعظ نفسه بأي مشهد من المشاهد، بأي صورة من الصور، بأي حالة من الحالات. لا سيما أنت لما تقرأ قصص القرآن تلقاها مملوءة مواعظ وعبر ودروس، وهذا الهدف من وراء عرض القصص في القرآن، وإلا مو من ورائها أن أفرض سرد للتاريخ أو قضاء وقت أو تسلي أو قراءة قرآن. لا لا، مسألة أكو هدف من ورائها. بسم الله الرحمن الرحيم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أكو هدف من ورائها. الإمام يقول وواعظ من نفسه، أن دائما الإنسان يوعظ نفسه يأخذ العظة والعبرة والدروس. الآن إحنا بصحة وعافية ونسأل الله وإياكم الصحة والعافية. الإمام يقول أخذ الآن أنت أحمد الله أولا على نعمة العافية، اثنين لما تمر الآن بمستشفى تشوف مرضى على الأسرة لأسن تحمد الله على هذه النعمة، نعمة العافية. وهل هناك نعمة أفضل من نعمة العافية؟ وفعلا الإنسان إذا عنده عافية عنده كل شيء، يتوفق لكل عمل. فالإمام يقول دائما أنت خذ العظة والعبرة، إذا عندك علم لا تستكثر علمك على الناس، إذا عندك أموال لا تشيل خشمك على الناس، إذا هذه كلها دروس الله عز وجل أعطانا هالنعم هذه حتى يتعظ بها الإنسان، يأخذ منها عظة وعبرة ودروس. يقول واحد صدفة صادف أنا وراجع إلى البيت، عفوا الإسكندر المقدوني، الإسكندر طلع يوم من الأيام على رأس جيش كبير يعد تقريبا بمليوني مقاتل. تدرون الجيش يمشي من خلفه صكصكة السلاح لجوب الخيل، هالضجة هذه بالصحراء، نظر إلى خلفه ووسعة الجيش انتشار الجيش بالصحراء، الإسكندر ساورته حالة من الزهو، تكبر شوية، شاف نفسه مر وهو بهالحالة هذه، صادف في طريقة رجل طاعن بالسن لكن قاعد يقلب جماجم بالية عظام بالية. الإسكندر ترجل قال له ما لهذه الحكمة من جلوسك هنا وتقلبك للعظام، شنو الحكمة من وراءها يعني أمر هذا تافه. رفع لرأسه هذا قال له والله قلبتها من 20 عام، أقلبها من 20 عام فلم أعرف غنيها من فقيرها، ولا عالمها من جاهلها، ولا رئيسها من مرؤوسها. الإسكندر أطرق برأسه للأرض، استغرق بتفكير طويل ثم رفع رأسه قال له أراك إياي تعني، أنت تقصدني قال له على أي حال. وفعلا هي هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. الإنسان إذا يمر شوية بس يلتفت إلى حقيقة نفسه هو هذا. المهلب خلوه لأمويين والي على المشهد على خراسان، طوس عفوا، على طوس. هذا كان من حالات شنو، إذا نزل للأسواق الساورة حالة من الزهو والتكبر. شايفين مع الأسف أكو بعض النماذج هالشكل شوية، إذا جيبهم ثقيل خاصة إذا مر لازم الكل تقوم له، مو هالشكل. وهو كأن الله خالقه من ذهب وإحنا مخلوقين من الطين، باقي الناس من التراب. أكو أنا شايف بعض النماذج هالشكل لكن قليلين الحمد لله. هذا من هالنماذج كانوا حاكم بنفس الوقت والي. يوم من الأيام هو في طريقة بأسواق خراسان إجا وقف أمام رجل كبير يظهر صاحب حكمة، قال لي يا هذا لو غيرت مشيتك إنها لن تليق بك. شوية وين رايح على كيفك؟ قال له أراك لم كأنك لم تعرفني. قال له بلى والله أعرفك حق المعرفة. هذا استغرب، قال له تعرفني وتخاطبني بهاللهجة الخشنة هذه بالأسلوب الخشن؟ قال له بلى أعرفك من حيث أولك نطفة وذرة وآخرك جيفة قذرة. أنت هذه بدايتك وهذه نهايتك، إذا ما يخلوك بهالحفرة ويهلون عليك التراب أقرب الناس يهرب من ريحتك. المن شايل خشمك إلى الناس أو على الناس؟ يقولون المهلب أطرق برأسه للأرض، استغرق بتفكير طويل ثم رفع رأسه قال له والله الحق ما تقول، وهذا الإنسان هذه بدايته وهذه نهايته. سلام الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. يقول مسكين ابن آدم، وفعلا مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتخنقه الشرقة. وهذا الإنسان بدايته من ضعف ونهايته إلى ضعف. طيب هاي اثنين، ثم ينتقل الحديث إلى موضع ثالث يقول وقبول النصيحة ممن ينصحه.
الإمام الجواد سلام الله عليه يرسم لنا منهج شباب. شنو هو المنهج؟ لا سيما الشباب. يقول له أنت أيها الشاب دائما خليك بحاجة إلى من ينصحك وخذ النصيحة، لكن لا تأخذ النصيحة من أي كان، لا، خذ النصيحة من مصدرها، من أهلها. الناصح شنو أن يكون من شروطه؟ إنسان عنده نوعا ما يكون عنده تجارب بالحياة، إذا لم يكن دارس عنده تجارب الحياة. اثنين، يكون عنده غالبا تقى ورع علم إلى آخره. يقول له هالشروط إذا توفرت عند إنسان وقدم لك النصيحة خذ بها، وقبول النصيحة ممن ينصحك. وفعلا هذه شروط الناصح عندنا احنا. لذلك عندنا في المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، هذا الفقيه الجليل اللي تقريبا كان مرجع المراجع قبل 200 سنة، يذكر في مسألة نصح المستشير، يعني لما يجي إنسان يسألني مثلا عن عائلة يريد أن يتزوج منها، هنا أنا واجب أبين الحقائق، يسموها نصح المستشير. طيب، من واجب أن أبين الحقائق والباقي هو الشخص أحب أن يختار أو لم يختار. المهم أن الناصح تكون عنده شروط، عنده أهلية، عنده مؤهلات. وإلا كثير أكو، نعم كثير كانوا يدعون أنهم أهل للنصيحة لكن بالحال ليسوا كذلك. أضرب لك مثل، أتروح بعيد، مروان يدخل على الحسين سلام الله عليه، يقول له أبا عبد الله أنا جاي أنصحك. شنو نصيحتك؟ أنا جاي أنصحك أن تبايع يزيد، ففي ذلك خير لك في دينك ودنياك. هذا تقدر تسمي ناصح بعد؟ على أي حال هذا التاريخ أمام عيننا. طيب، الحديث انتهى ولم ينتهي أو تنتهي فضائل الجواد سلام الله عليه، وما أخذنا إلا اليسير. وإن شاء الله هذا المجالس وفقتنا أكثر وأكثر. انمر هذه الليلة، انمر إلى ذلك الصحن الشريف، كلكم زائرين وشايفين. نقف عند باب الرجاء أولا، نقف عند باب الرجاء اللي هي على يمين باب المراد. لسان حالنا أنا وياك هالليلة نخاطب جد الجواد، نقول له سيدي يا سمي الكليم، جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، فلقد مسني الضر وأنت حابي تقري نحو مغناك قاصدا من بلادي. ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. هذا لسان حالنا إلمن للإمام الكاظم. لكن خلنا نقف هاللحظات عند باب المراد، وإحنا متوجهين إليه، لسان حالنا الحضور كلنا. هذا البيت لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. يقول بعض المؤرخين الإمام الجواد كان صائما في مثل هذه الأيام، لكن على أي شيء أفطر الإمام؟ هذه المرأة قدمت له لبنا، نعم ممزوج بسم قاتل، تناوله الإمام أفطر عليه. لما أحس بلذع السم في داخله هوى على فراش الموت، يمد يمينا ويقبض شمالا. يا لها من ساعات مرت على الإمام الجواد وهو بدار غربة بعيدا عن أهله وأوطانه. كل إنسان يتمنى في ساعات الأخيرة أن يتزود من أهله وعياله، لكن إمامنا الجواد قضى شهيدا غريبا ببغداد. وما انتهت الإساءة للإمام، لا، يقول بعض المؤرخ لما قضى نحبه الجواد وضعت جسده على سطح الدار تصهره ضياء الشمس المحرق 3 أيام. سيدي أيها الهادي، عظم الله لك الأجر بمصيبة أبيك الجواد. لكن سيدي نتساءل هالليلة بلسان الحال، سيدي هل من أحد تجرأ هذه الأيام أن يحرق عليك الدار؟ هل من أحد تجرأ أن يشتم العلويات؟ هل من أحد تجرأ أن يضرب جسد أبيك الجواد بسيف أو يطعنه برؤية؟
الرمح؟ لا أبدا، بل جاء الشيعة هرعوا من كل صوب، أنزلوا جنازة الإمام الجواد من على سطح داره، رفعوه على أطراف الأصابع. سيدي أيها الهادي، ليتك تنظر إلى جسد جدك الحسين، بقي على رمضائك كربلاء ثلاثة أيام من غير غسل ولا كفني. لذلك يوم الثالث عشر بني أسد حضور أرادوا دفن الجثث، لكن وقفوا حيارة، وإذا بالإمام زين العابدين: ما لي أراكم حيارة؟ قالوا: هذه الجثث مقطعة الرؤوس وما نعرف من أصحابها. قال: أنا أعرفكم عليها واحدة واحدة، أما ذاك الذي مرمي عند الشريعة فذاك جسد عمي العباس، وهذا علي الأكبر أخي، وهذا ابن عمي القاسم بعد يا ابن رسول الله، وأما هذا الذي مكبوب على وجهه فهذا جسد والدي الحسين. والله يا حفار لحج حسين، والله زين وسعى وسعى ومني تنزل باللحد للضعضع. ليش سيدي؟ ما الخبر؟ والله من حيث كل أعضاء مقطعة. هذا موقف، وموقف آخر ألم الحوراء زينب ليل الحادي عشر من المحرم، ذلك الليل البهيم، انحدرت إلى جسد الحسين، لكن على أي حالة وجدته مكبوبا على وجهه، والدماء تسيل من وضعت يديها تحت الجسد، رفعت برأسها إلى السماء: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. ثم وجهت وجهها صوب المدينة: تعالوا لابنكم غسلوا وتشفن وياكم تجيبوا، جيبوا قطن للجرح شدوا، وحسين فوق الرواس شيلوا، لكن بهداي جرح لوات الجموع. أفاطم لو خلت الحسين مجدلة، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إخواني نتوجه إلى الله: اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأسمائك التامات وبالجواد، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، اجعل عواقب أمورنا على خير. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. إخوان الجالسين والحاضرين والمؤسسين، اللهم وفقهم لمراضيك فردا فردا، اقض لهم حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أمواتكم جميعا وأمواتنا وجميع من مات على الإيمان والولاية، لا سيما أموات المؤسس، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.